كل الظروف دعت بولس أن يبقى في كورنثوس، إذ تراءى له الرب وشجعه، ثم قام الوالي بتركه وشأنه في المدينة، وهكذا تعظمت خدمته في تلك المدينة. تنتهي الرحلة الثانية لبولس وتبدأ الثالثة حيث يذهب إلى أفسس. كما وسنتعرف على شخصية جديدة وبارزة وهي أبولوس. هذا ما سنتأمل به في حلقة اليوم من كنوز الحكمة.
طابت أوقاتكم مستمعية، وأهلا بكم معنا. أحييكم في بدء أسبوع جديد من لقائنا عبر برنامجكم كنوز الحكمة. نتطلع أن نقضي برفقة محدثنا سهيل موسى وقتا ممتعا ومفيدا. أدعوك أيها الصديق العزيز أن تأتي معنا في هذه الدراسة بذهن مفتوح وقلب خاشع يقدر أن يصغي إلى ما يريد الله أن يكلمنا شخصيا به. إذ ما الفائدة من دراسة ذهنية للكتاب المقدس للتعرف على ما جاء فيه إن لم تحدث هذه الدراسة تغييرا في مواقفنا وشخصيتنا نحن، طبعا نحو الأفضل. يا ليت الرب يهبنا أن نتأمل في كلمته وندركها بقوة الإيمان، لأن نفوسنا لا تستفيد من التأمل والدراسة إلا على هذه الصورة، ذلك أن الحقائق الإلهية مهما تكن أهميتها والمعرفة الكتابية مهما تكن ضرورتها والدرس في كلمة الله مهما يكن قدره، إن لم يكن كل ذلك مقترنا بالإيمان فإنه لا يترك في النفس سوى الجفاف. هل تعرف إلى ماذا نحتاج يا صديقي في كلمة الله؟ نحتاج أن نتمتع بالمسيح ونتغذى به بالإيمان، وفي ذلك لذة وقوة وفعالية، ما أحوجنا إليها في أيامنا الحاضرة التي أصبح كل شيء فيها شكليا. إذ ما فائدة تعليم صحيح بدون المسيح الحي المعروف بكل قوته لدى قلوب المؤمنين؟ لا شك أن التعليم الصحيح هام جدا، غير أن المسيح الحي هو جوهر وغاية التعليم الصحيح، وخلاصته وقوته وحياته وروحه ومادته وجماله. يا ليتنا بالروح القدس نتمتع بالمسيح بينما نتدارس معا كلمة الله. كتب مارك توين الكاتب المعروف في مذكراته، يقول: عندما كان لي من العمر 14 سنة كنت أرى والدي أجهل الجهلاء، ولكن عندما بلغت 21 فوجئت بالمعارف التي اكتسبها والدي في خلال 7 سنين فقط من عمره. هل هو والد مارك توين الذي زاد معرفة، أم هو مارك توين نفسه الذي اكتشف حدود معرفته هو؟ الكتاب المقدس محيط من المعارف لم يسبر أحد كل أغواره بعد. مواضيعه وشخصياته المختلفة، لا سيما شخص المسيح كما يتجلى عبر صفحاته، تبقى على الدوام تحتل أكبر قدر من البحث والتعمق دون أن نصل نحن إلى قرار.
أحلى حلاوة. صوته لي بل كطل للكلام ذا حبيبي وخليلي بين جمع معلم حلقه أحلى حلاوة والجمال قائم
ذا حبيبي
تعال بنا ننضم إلى الأخ سهيل موسى ليتأمل لنا فقرة جديدة من سفر الأعمال.
مرحبا بكم أيها الأصدقاء الأعزاء في لقائنا المتجدد من حول كلمة الله. أرجو أن نقبل على هذه الدراسة بحماس وانتظام لكي نستفيد منها بقدر الإمكان. نحن لازلنا بصدد دراسة تاريخ الكنيسة المسيحية وانتشارها كما جاء ذلك في سفر أعمال الرسل من كتاب العهد الجديد. رأينا كيف عملت عمل الخمير في العجين بصمت وهدوء لتوصيل رسالة الفداء والخلاص التي بالمسيح يسوع. قبل أن أبدأ درس الليلة لابد أن أسألك هذا السؤال مستمعي، وقد سبق وسألته لك من قبل: هل تؤمن بالكتاب المقدس؟ هل تؤمن أنه المصدر الوحيد الذي يمكنك من معرفة الله ومخلصنا يسوع؟ من المهم جدا أن تقبل الكتاب يا صديقي، فكما أن الرب يسوع أتى من الله وذهب إليه، هكذا الكتاب الذي يعلن الله يأتي من الله ويرفعنا إليه، وإذا قبلته النفس فهو يحضرها إلى الله لأن الله قد أعلن ذاته فيه. لا يوجد امتياز أعظم من أن يكون لنا أخبار مباشرة من الله نفسه. ولا تنسى أن نعمة الروح القدس موجودة لك، وهي لازمة وضرورية لجعل الكلمة نافعة ولكي تعطيها سلطانا على نفوسنا. نعم أخي العزيز، للكلمة سلطان على الضمير الذي يشعر بها ولا يستطيع أن ينكر حقيقتها. وللأسف نجد الناس يقاومون الكلمة اليوم لأنها حقيقية، لو لم تصل إلى ضميرهم لما احتاجوا إلى بذل هذا الجهد الكبير للتخلص منها وتكذيبها. إن الناس عادة لا يشهرون السلاح ضد القش أو التبن، لكن ضد صيف يشعرون بحده ويخافون منه. أجل يا صديقي، إن الكلمة ستخبرك بالحق من جهة نفسك، لكنها ستخبرك بالحق أيضا عن إله المحبة الذي بذل ابنه الوحيد لكي يمكن الخطاة أمثالي وأمثالك أن يكونوا معه وأن يعرفوه بعمق ومن صميم القلب، يعرفونه بالحق ويتمتعون به إلى الأبد كما يتمتعون به الآن. كنا في المرة الماضية مع بولس في أثينا وسمعناه يحاج أهلها المتفلسفين والمتدينين بالوثنية الفارغة، وذلك في الفصل 17 من أعمال الرسل. استخدم بولس مسألة الإله المجهول الذي كانوا قد خصصوا مذبحا له، استخدمه ليحكي لهم عن الله. أولا أخبرهم بأنه رب الخليقة، هو الذي خلق العالم، وقال بأنه لا يحدد نفسه ببقعة جغرافية معينة، كما وقال لهم بأن الله لا يحتاج أي شيء منهم. هم يظنون أنهم يستطيعون أن يخدموه بأيديهم، ولكن لا، الله هو المعطي كما حدثهم عن الله الفادي. جاء النور الحقيقي إلى العالم، فالله يطلب من كل بشر أن يتحولوا إلى هذا النور. قدم بولس الله كالخالق في عمله الماضي، وبين الله كالفادي في عمله الحاضر، وكشف عن الله كديان في المستقبل. وقد استهزأ أهل أثينا كرد فعل على كلمات بولس، لأنهم كانوا متأثرين بالأفلاطونية التي أنكرت القيامة من الموت. بعد ذلك سافر بولس إلى كورنثوس، وهذا رأيناه في الفصل 18 من الأعمال. تعتبر مدينة كورنثوس من أشر المدن في ذلك اليوم. كان أهلها ماجنين يمارسون النجاسة بشتى أنواعها ويشربونها كالماء. وجد بولس في كورنثوس أكيلا وبريسكيلا من صناعته، وأقام عندهما وربحهما للمسيح. ثم عاد سيلا وتيموثاوس من تسالونيكي وانضما إلى بولس في كورنثوس. وعند هذه النقطة تحول بولس فعليا من اليهود ليكرز للأمم فقط، وسنرى اليوم ماذا قال الرب لبولس. من أجل تأملاتنا نقرأ من الفصل 18 من سفر الأعمال من العدد 9 وحتى 17.
فقال الرب لبولس برؤية في الليل: لا تخف، بل تكلم ولا تسكت، لأني أنا معك، ولا يقع بك أحد ليؤذيك، لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. فأقام سنة وستة أشهر يعلم بينهم بكلمة الله. ولما كان غاليون يتولى أخائية، قام اليهود بنفس واحدة على بولس وأتوا به إلى كرسي الولاية، قائلين: إن هذا يستميل الناس أن يعبدوا الله بخلاف الناموس. وإذ كان بولس مزمعا أن يفتح فاه، قال غاليون لليهود: لو كان ظلما أو خبثا رديا أيها اليهود، لكنت بالحق قد احتملتكم، ولكن إذا كان مسألة عن كلمة وأسماء وناموسكم فتبصرون أنتم، لأني لست أشاء أن أكون قاضيا لهذه الأمور. فطردهم من الكرسي. فأخذ جميع اليونانيين سوستنيس رئيس المجمع وضربوه قدام الكرسي، ولم يهم غاليون شيء من ذلك.
لا تخف، بل تكلم ولا تسكت، لأني أنا معك، ولا يقع بك أحد ليؤذيك، لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. يمكننا أن نرى أن بولس كان خائفا ومحتاجا للتشجيع، ولم يتأخر الرب عن تشجيعه. كانت كورنثوس آخر مكان يتوقع أن تجد فيه مؤمنين. لربما أراد بولس عدة مرات أن يترك المدينة، إلا أن الرب منعه لأنه وجد فيها شعبا لنفسه. وهكذا تغيرت حالة الرسول من الضعف إلى القوة، واستمر في خدمته. كان الرب معه، وهذا هو الأهم. ولكن أيضا كان هناك شعب كبير في المدينة ينبغي انضمامه للرب. وبعد عدة أشهر من الخدمة في كورنثوس لاقى بولس المقاومة مرة أخرى، ولكن الشهادة استمرت بدون توقف، ولم يعد بولس خائفا، بل كان يتكلم بشجاعة متمتعا بالسلام. فأمسكوا بولس وأتوا به إلى كرسي الولاية مكان القضاء، وأقاموه أمام غاليون والي أخائية. أنا شخصيا أشكر الرب من أجل غاليون هذا، وأعتقد أنه اتخذ الموقف الصحيح. فهو أول من اتخذ قرارا حاسما وفصل ما بين الدولة والكنيسة. قال غاليون بأنه إذا كانت المسألة تتعلق بالدين وما شابه، فعلى المختصين بهذا المجال أن يعتنوا بالأمر. كان قاضيا رومانيا، ويهمه أن يرسي القانون الروماني، ولكن عندما تكون المسألة غير مختصة بالقضاء الروماني فإنه لا يتدخل. وهكذا فلم يهمه أن بولس كان يكرز في مدينة كورنثوس أو في أي مكان آخر. بما أن المسألة تتعلق بالدين، فقد طلب منهم أن يسووها بأنفسهم. فشل اليهود في إثارة الحاكم ضد بولس، وترك حرا ليمكث في كورنثوس. وخلال هذه المدة كتب الرسالتين إلى تسالونيكي. نواصل القراءة من الفصل 18 من أعمال الرسل بدءا بالآية 18.
وأما بولس فلبث أيضا أياما كثيرة ثم ودع الإخوة وسافر في البحر إلى سوريا ومعه بريسكيلا وأكيلا بعدما حلق رأسه في كنخرية لأنه كان عليه نذر، فأقبل إلى أفسس وتركهما هناك، وأما هو فدخل المجمع وحاج اليهود، وإذ كانوا يطلبون أن يمكث عندهم زمانا أطول لم يجب، بل ودعهم قائلا: ينبغي على كل حال أن أعمل العيد القادم في أورشليم، ولكن سأرجع إليكم أيضا إن شاء الله. فأقلع من أفسس، ولما نزل في قيصرية صعد وسلم على الكنيسة ثم انحدر إلى أنطاكية، وبعدما صرف زمانا خرج واجتاز بالتتابع في كورة غلاطية وفي ريجية يشدد جميع التلاميذ. ثم أقبل إلى أفسس يهودي اسمه أبولوس إسكندري الجنس، رجل فصيح مقتدر في الكتب، كان هذا خبيرا في طريق الرب، وكان وهو حار بالروح يتكلم ويعلم بتدقيق ما يختص بالرب، عارفا معمودية يوحنا فقط. وابتدأ هذا يجاهر في المجمع، فلما سمعه أكيلا وبريسكيلا أخذاه إليهما وشرح له طريق الرب بأكثر تدقيق. وإذ كان يريد أن يجتاز إلى أخائية كتب الإخوة إلى التلاميذ يخصونهم أن يقبلوه، فلما جاء ساعد كثيرا بالنعمة الذين كانوا قد آمنوا، لأنه كان باشتداد يفحم اليهود جهرا مبينا بالكتب أن يسوع هو المسيح.
وأما بولس فلبث أيضا أياما كثيرة ثم ودع الإخوة وسافر في البحر إلى سوريا ومعه بريسكيلا وأكيلا بعدما حلق رأسه في كنخرية لأنه كان عليه نذر. هناك من انتقد بولس أنه نذر نذرا، قال بأن هذا الرجل الذي علم بأننا لسنا تحت الناموس بل تحت النعمة كان الأجدر به ألا ينذر مثل هذا النذر. صديقي، بما أننا تحت النعمة فإن النذر غير مفروض عليك، ولكن لا أحد يمنعك من أن تنذر نذرا إذا رغبت في ذلك. لم يجبر بولس أحدا أن ينذر نذرا، ولم يوصي بذلك، بل وأكد أنه لا أحد مرغم على فعل ذلك، ولكن إذا أراد بولس أن ينذر نذرا فهذا شأنه وحده. هذه هي الحرية التي لنا في نعمة الله اليوم. عتبي على بعض المؤمنين الذين يصدرون ما يسمى بالناموس أو الشريعة المسيحية، يضعون مجموعة من الوصايا والنواهي، ولكن لا، علاقتنا مع المسيح أرقى من هذا المستوى، إنها علاقة محبة، قصة حب عجيب. إذا كنا نحبه فإننا أوتوماتيكيا سنعمل ما يرضيه ونبتعد عما لا يرضيه. هو الذي يقودني وهو الذي يريني ماذا علي أن أفعل لأحافظ على علاقتي معه. لذلك دعنا لا ننتقد بولس هنا مستمعي. تكتمل أمامنا الآن الرحلة الكرازية الثانية التي رأسها بولس، ويا له من مشهد مؤثر حين نراه يقفل عائدا من حيث ابتدأ، ولكن فقط بعد أن يجتاز بكل الأماكن التي نادى فيها برسالة الغفران والمحبة، وبعد أن مر يشدد الكنائس والمؤمنين. وفي طريق عودته يتوقف في أفسس، ولكنه لا يبقى طويلا فيها. وإذ كانوا يطلبون أن يمكث عندهم زمانا أطول لم يجب، بل ودعهم قائلا: ينبغي على كل حال أن أعمل العيد القادم في أورشليم، ولكن سأرجع إليكم أيضا إن شاء الله. مرة أخرى نتساءل ما شأن بولس بعد في الأعياد اليهودية؟ تذكر بأنه من خلفية يهودية ويعرف عن أصدقاء كثيرين له سيكونون في القدس للعيد، فأراد أن يذهب ليشهد لهم، ومع ذلك فقد رأى بابا مفتوحا في أفسس، وهذا يبين لنا قلب بولس المرسلي، كان يحب العمل المرسلي بشكل كبير. مر بقيصرية ومن قيصرية ذهب إلى القدس ثم عاد إلى أنطاكية، وبعدما صرف زمانا خرج واجتاز بالتتابع في كورة غلاطية وفريجية يشدد جميع التلاميذ. هذه الآن رحلته الثالثة في بلاد الغال في غلاطية، وسنجد أنه سيزور أفسس في هذه الرحلة. أما الآن فسنتعرف إلى شخصية جديدة في أفسس، أبولوس، أحد الكاريزين العظماء في الكنيسة الأولى. ثم أقبل إلى أفسس يهودي اسمه أبولوس إسكندري الجنس، رجل فصيح مقتدر في الكتب. كان أبولوس يهوديا من خلفية يونانية ويحمل اسما يونانيا. كان فصيحا ضليعا بالأفلاطونية والتعليم اليهودي. كان مقتدرا في العهد القديم، وكان قد استفاد من كرازة يوحنا المعمدان الذي كرز بالتوبة للشعب القديم وشهد بأن مسيحهم حاضر في وسطهم. آمن أبولوس بذلك، ولكن نظرا لأنه لم يسكن في أرض الشعب القديم فلم يكن يعرف حوادث حياة المسيح وموته وقيامته. هذه كانت خلفيته. كان هذا خبيرا في طريق الرب، وكان وهو حار بالروح يتكلم ويعلم بتدقيق ما يختص بالرب، عارفا معمودية يوحنا فقط. كان خبيرا في طريق الرب بمعنى أنه تعلم عن الرب مما سمع وليس بإعلان مباشر من الله، وكان حارا في الروح ولكن ليس في الروح القدس. كان لديه اهتمام في أمور الله، هذه هي شهادة الروح القدس عنه. في الواقع كان رجلا متميزا. كان أبولوس يعلم ما يختص بالرب بحسب ما تعلم هو نفسه، كان يشهد بحسب النور المعطى له، ولكنه كان يعرف فقط عن معمودية يوحنا ولم يسمع عن يسوع. وابتدأ هذا يجاهر في المجمع، فلما سمعه أكيلا وبريسكيلا أخذاه إليهما وشرحا له طريق الرب بأكثر تدقيق. قاما بدعوة أبولوس إلى العشاء بعد الخدمة، واكتشفا أن ما يعرفه لا يكفي فحدثاه عن يسوع. ولم يتعلم أبولوس من أكيلا فقط بل ومن بريسكيلا أيضا، ونستطيع أن نستنتج من ذكر اسمها أحيانا قبل اسم زوجها أنها تقدمت في معرفة الحق بذهن روحي أكثر من زوجها. وإذ كان يريد أن يجتاز إلى أخائية، كتب الإخوة إلى التلاميذ يخصونهم أن يقبلوه، فلما جاء ساعد كثيرا بالنعمة الذين كانوا قد آمنوا. وهنا تعلم أبولوس عن إنجيل نعمة الله، ومنذ ذلك الحين أخذ يبشر بيسوع مبينا أنه المسيح، وصار يثبت بالحق الذين آمنوا، وكان يفحم باشتداد المقاومين، وكان تقدمه واضحا للجميع. يا له من تغيير ذاك الذي يحدثه إنجيل النعمة. بدأت رحلة بولس الكرازية الثالثة في العدد 23 من الفصل السابق عندما ترك أنطاكية. تفضلي يا ميسون واقرأي لنا الآن لو سمحتي الآيات 7 الأولى من الفصل 19 من الأعمال.
فحدث فيما كان أبولوس في كورنثوس أن بولس بعدما اجتاز في النواحي العالية جاء إلى أفسس، فإذ وجد تلاميذ قال لهم: هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم؟ قالوا له: ولا سمعنا أنه يوجد الروح القدس. فقال لهم: فبماذا اعتمدتم؟ فقالوا: بمعمودية يوحنا. فقال بولس: إن يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائلا للشعب أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده، أي بالمسيح يسوع. فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع، ولما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم، فطفقوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون، وكان جميع الرجال نحو 12.
قلنا بأن بولس مر بأفسس أثناء عودته من الرحلة الثانية وأخبرهم بأنه سيعود ليزورهم مرة أخرى. لم يكن قد أمضى وقتا طويلا في تلك المدينة، ولم يكن قد أدى خدمة ملحوظة فيها، والآن يعود إليها ويجد أن أبولوس قد سبقه إلى هناك. وعندما وجد تلاميذا في أفسس اكتشف أنهم لم يسمعوا عن الروح القدس ولا عن المسيح، فقال لهم: فبماذا اعتمدتم؟ فقالوا بمعمودية يوحنا. كان هؤلاء الناس قد اعتمدوا ولكنهم لم ينالوا الخلاص، وبالتالي لم يقبلوا الروح القدس. صديقي، في اللحظة التي تثق في المسيح من أجل خلاصك، فإن روح الله يسكنك ويختمك ويعمدك إلى جسد المؤمنين. وقد اكتشف بولس أن التلاميذ في أفسس لم يمروا بهذه التجربة، ودعاهم أن يقبلوا المسيح في حياتهم، فيتجاوبون مع رسالته ويؤمن منهم عدد لا بأس به. فقال بولس إن يوحنا عمد بمعمودية التوبة، قائلا للشعب أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده، أي بالمسيح يسوع. فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع. معمودية يوحنا هي معمودية للتوبة، وهي بمثابة تحضير لمجيء المسيح. والآن ها الناس يتحولون إلى المسيح ويخلصون. لم يخلصوا بسبب كرازة أبولوس، لأن أبولوس نفسه لم يكن يعرف المسيح. ولما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم، فطفقوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون، وكان جميع الرجال نحو 12. أصبح هؤلاء قادرين على التكلم برسالة الإنجيل بلغات مختلفة، إذ كانت مدينة أفسس متعددة اللغات. ابتدأت خدمة بولس في أفسس ب12 رجلا، وسنرى أن خدمته هناك كانت عظيمة جدا.
يطيب لنا مستمعي الأفاضل أن تكونوا قد أفدتم من حلقة اليوم. إذا كان حديث الأخ سهيل قد أثار سؤالا لديكم، أو إن أردتم الحصول على نسخة مطبوعة من حلقة اليوم، فإني أدعوكم للكتابة إلينا على أحد العناوين التالية. للمستمعين في الشرق الأوسط والخليج ما عدا سوريا ومصر، صندوق بريد 911421 عمان الأردن. للمستمعين في مصر فقط، صاد با 1333 القاهرة مصر. أما مستمعونا في القطر السوري فيمكنهم استخدام صاد با 4804 حلب سوريا. للمستمعين في شمال إفريقيا وأوروبا يمكنكم استخدام صاد با 349 مونتي كارلو موناكو، وبالفرنسية بوات بوستال 349 مونتي كارلو موناكو. يمكنكم أيضا استخدام الفاكس في الأردن، وهو مفتاح الأردن 962 عمان 6 والرقم 567-4912. وحتى نلقاكم من جديد مستمعي، هذه ميسون فهمي تستودعكم لعناية الله ورعايته.